سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الفاضلين المنتجبين. ركعنا الزائم على أعداده الأجمعين إلى قيام يوم الدين. الحديث في الأسس العلمية التي تبتني عليها العقيدة المهدوية، وقد نوهنا بالأمس إلى أن كل عقيدة راسخة من شأنها أن تكون قوية في وجدان الناس لا بد أن تتعرض لنوعين من المشاكل. النوع الأول هو الإدعاءات الباطلة، والنوع الثاني هو التشكيك. الإدعاءات الباطلة كما ذكرنا بالأمس لعله يمكن الجزم بأن كل عقيدة لا تخلو من هذه المشكلة، وحتى عقيدة التوحيد لم تخلو من هذه المشكلة ولم تكن بعيدة في منأى عن ادعاء المنتقين وتقمص أشخاص مزيفين بهذه الدعوة. حتى الربوبية ادعاها فرعون وكان يقول أنا ربكم الأعلى، والنبوة أيضا كان هناك من يدعي النبوة كذبا وزورا، فضلا عن الإمامة وفضلا عن المراتب التي هي دون الإمامة من قبيل نائب الإمام أو باب الإمام أو الواسطة بينه وبين الناس، فضلا عن هذه المراتب الأخرى. فإذا هذه مشكلة عامة تواجه العقائد الراسخة الأساسية، ولا محيص عن مواجهة مثل هذه المشاكل والفتن للمنطق العلمي الواضح. مسألة الادعاءات كثرت في زمن الغيبة الكبرى، طبعا كانت موجودة في زمن الغيبة الصغرى إلى حد ما إلا أنها كثرت كما تنبأ الأئمة عليه السلام بذلك، كثرت في زمن الغيبة الكبرى لأسباب. أهم هذه الأسباب أن الإمام عليه السلام غائب، وأن جنبة الملاحقة والرقابة المعصومة ضعفت، بمعنى أن المعصوم عليه السلام لم يعد ظاهرا بحيث يمكن للناس أن يرجعوا إليه مباشرة ويسألوه فيقول فلان منحرف فلان ملعون. هذا كان موجودا في زمن الأئمة الظاهرين. في زمن الأئمة الأطهار عليه السلام كالإمام صادق عليه السلام مثلا، كان هناك أشخاص ينحرفون ويدعون باطلا، فالناس ترجع إلى الإمام الصادق عليه السلام وتسأله مباشرة. وكان الإمام الصادق عليه السلام بلا تردد يوضح الموقف للناس. أما في زمن الغيبة الصغرى هذه المسألة خفت، وجود الإمام عليه السلام لم يعد ظاهرا، فالرجوع إليه لم يعد سهلا كالسابق، إلا أنه لا زال موجودا، الإمكانية موجودة، بمعنى أنه يمكن عن طريق رائده الخاص أن يرجع إليه، وفعلا حصل. وقد خرج التوقيع المقدس من الإمام المهدي عليه السلام في زمن الغيبة الصغرى بلعن أشخاص، مثلا أحمد بن هلال العبرتائي الذي ادعى البابية عن الإمام عليه السلام والنيابة الخاصة عن الإمام كذبا وزورا. الإمام عليه السلام وقع بلعن أحمد بن هلال ولعن من لا يلعن أحمد بن هلال، لأنه ادعى باطلا، ادعى أنه نائب الإمام الخاص وليس بكذلك. هذه الإمكانية بقيت موجودة بدرجة أضعف في زمن الغيبة الصغرى. هذه الإمكانية تقريبا ضعفت أكثر من ذلك في الغيبة الكبرى، حينما أحيل الأمر برمته إلى الفقهاء في زمن الغيبة الكبرى، أي أن التعاطي في المسائل الفقهية في المواقف العقائدية في المواقف الرسمية للإسلام أصبح موكولا إلى الفقهاء، وأصبح الفقهاء هم القناة الحصرية التي تتعامل أو يؤخذ منها الفقه والعقائد والمواقف العامة للإسلام. في هذه الفترة بدأ عمل المدعين يكثر وبدأ عددهم يزيد، وإلى يومك هذا تجد أن المدعون عددهم يعني في كل زمن أكو أشخاص عديدين يدعون هذه المراتب الباطلة ويفترون على الأئمة سلما، وقضية مستمرة ولا نتوقع أن تنقطع. وذلك لأن عنصر الحسم والقرار تحول من معصوم ظاهر إلى نائب للمعصوم غير معصوم وهو الفقيه. وبلا شك أن التعاطي مع غير المعصوم في هذه المسألة وتحدي غير المعصوم أسهل من تحدي المعصوم. أكو فرق بين يجي واحد يدعي باطلا مع وجود الإمام الصادق عليه السلام في وجوده، فيتحدى وجود المعصوم، هذه قضية بها صعوبة كبيرة، يحسب لها حساب، هذا المدعي يحسب لها حساب. وبين أن يكون المعصوم غير ظاهرا وغير موجودا، إنما هناك نواب له من البشر من غير المعصومين، فقهاء علماء نواب لهذا الإمام، القضية ستكون أسهل بكثير للمدعي. المدعي الكاذب سيستسهل كثيرا مواجهة الفقهاء، وسيجد أن مواجهتهم ليست بتلك الصعوبة التي تكون لو كان المعصوم موجودا. لذلك كثر عددهم و ازدادت حركته. فإذا هذا واقع يجب أن نتعامل معه. مسألة الدعوة الباطلة، الدعاوى الباطلة تدور مدار الواقع الذي يعيشه الناس، بمعنى أن الناس بماذا تعتقد، الناس ماذا تحب، الناس ماذا تريد. تجد الدعوة دائما تحاول الاستفادة من هذه النقطة، أي تحاول ركوب الموجة إلى صحة التعبير. موجة الناس، وجدان الناس، عواطف الناس إذا اتجهت إلى حب الإمام عليه السلام والتعلق به والتعلق بآثاره وانتظار ظهوره وانتظار مقدمات ظهوره، انتظار اليماني، انتظار الحسني، انتظار الخراساني، هذه العلامات المذكورة وغير ذلك من عناوين أخرى مذكورة في الروايات، إذا كان التوجه العام هو هذا، المدعي يأتي عادة المدعون عندهم أغراض دنيوية للشهرة، المال، الأتباع، المنصب، الجاه وغير ذلك. هذه الأمور عادة عندما تتحقق باتباع الناس، فيأتي المدعي ويحاول أن يحاكي عواطف الناس ويدغدغ عواطف الناس بادعاء شيء يحبه الناس. عادة ماكو واحد إلى الآن، ما عندنا واحد مثلا يدعى أنه هو سفياني. لماذا؟ لأن السفياني عنصر من عناصر الغيبة، من مقدمات الظهور، إلا أنه ما حد يحبه وليس علامة إيجابية حتى نقول واحد يجي يدعي أنه هو السفياني حتى يحصل على أتباع، ما حد يدعي هذه الدعوة أبدا. لماذا؟ لأنها دعوة لا تجمع الأتباع بل تجمع اللعنات. فكل من يدعي ماشي يدعي، ما يدعي أنه الحسدي، لأن الحسدي محبوب ومرغوب في تاريخنا لأنه من مقدمات الظهور الإيجابية. يدعي أنه اليماني لأن اليماني راية هدى كما يذكر في رواياتنا. يدعي أنه النفس الزكية لأن النفس الزكية موصوفة بكذا وكذا. إذن لا تجد من يدعي دعوة ضد عواطف الناس، دعوة ضد التوجه العام للناس. كل الدعاوى تتجه باتجاه عواطف الناس حتى تكسب جماهير وتكسب مريدين وتكسب جاها واعتبارا وموقعا في المجتمع. هذا أمر واضح. وعلى هذا ينبغي التعاطي مع الدعاوى الباطلة بدقة لا بعاطفة. العواطف ليست ميزانا في التعامل مع الدعاوى، لأننا كما قلنا الدعاوى كلها تحاكي العواطف. ماكو دعوة يجي واحد يدعي أنه صاحب عنوان مكروها للناس، ما حد يدعى أنه هو السفياني، مع أن السفياني واقع سيكون، لكن ليش إلى الآن ما حد يدعى أنه سفياني؟ ما حد يحب أن يكون مكروه، ولا أحد يريد أن يكون مبغوض ومنفور من الناس. الكل، كل من يدعي يريد جاه، يريد شهرة، يريد محبوبية. فإذا العاطفة هنا لا تصلح ميزانا في تشخيص الصدق، صدق الدعوة أو كذب الدعوة، وفي تشخيص الكاذب من الصادق. العاطفة هنا وما نحب وما لا نحب، هذا أمر لا يعد ميزانا في هذه المسألة. ما هو الميزان إذا؟ نهض المدعون عادة حينما يدعي منصبا معينا ومنزلة معينة يريد بها أن يصل إلى رتبة اجتماعية معينة، بها يريد أن يكون مطاعا، بالدعوة هذه يريد أن يكون صاحب مال وأتباع، بها بالدعوة، لأنه هو أساسا عند مال وعند جاه وعند جماهير وهو قائد سياسي، ثم بعد ذلك يطبق هذا على نفسه، هذا العنوان على نفسه. عادة من يدعي هذه العناوين الجيدة عندنا يماني حسني خراساني، عادة من يدعي هذه يريد بها أن يزداد رصيدا، يريد بها أن يزداد رصيدا، لا يريد بها أن يكشف عن واقع. وكفر بين الأمرين، هل شوية نقف عند هذه النقطة؟ هذه النقطة إذا قدرنا نستوعبها تكون حدا فاصلا ممتازا في نظري لكشف هؤلاء المدعين وكذبهم. الروايات حينما تتحدث عن اليماني وتقول أن راية اليماني راية هدى، وأنه يخرج بخمسة عشر ألف قبل ظهور الإمام عليه السلام ويلتحق بالإمام وينصر الإمام، وتتحدث عن الخراساني وأنه يتحرك من خراسان وغيره، يتحرك فلان من مكان فلاني إلى نصرة الإمام، كل هؤلاء حينما تتحدث عنهم الروايات لا تتحدث عن أناس مغمورين، عن أناس في مستوى الصفر اجتماعيا أو ماليا أو سياسيا، تتحدث عن أناس لهم فاعلية في المجتمع، عن أناس واصلين في مستوى التأثير في المجتمع، عندهم قدرة على تحريك المجتمع وتحشيد الجيوش. هؤلاء الناس الروايات تتحدث عن حركتهم وتصفهم بأنه هذا فلان ذاك فلان، هذا يماني هذا حسن. الروايات لا تتحدث عن شنو؟ عن شخصيات مغمورة، عن شخصيات صفر اجتماعيا وسياسيا، صفر على الهامش. هذه الشخصيات التي هي صفر بالعنوان تصبح عظيمة وبالعنوان تصبح كبيرة، ما كل شيء أبدا، يعني ينبغي أن يكون الفرق واضح جدا. مرة الإنسان يقول أنا اليماني، ولما نشوفه هو لما نشوفه وضعه رجل، نعم هو ما يحتاج إلى هذه الدعوة حتى يكبر، هو كبير ما يحتاج إلى هذه الدعوة حتى يحصل جماهير، هو عنده جماهير، ما يحتاج إلى هذه الدعوة حتى يحصل على دنيا وجاه، هو عنده على كل حال هذه الأمور حاصلة. هذا يمكن أن تدقق في صفات الإنسان، يضحك أنه هذا حق أو محق، يسأله يتحقق من نبله أكو احتمال صدق في دعوة. أما الشخص اللي يجي صفر هو أساسا ويجي يريد بهذه الدعوة بدعوة أنه جماني، الآن يريد يبني شنو وضعه، الآن في هذه الدعوة يريد يستخدم هذه الدعوة ليبني مجدا، ليبني جماهير، ليحشد الناس، ليحشد لنفسه المريدين والجاه الاجتماعي وغير ذلك. هذا لا تتحدث عن الروايات أبدا، هذا مو مشمول أبدا بالروايات. الروايات تتحدث عن واقع حاصل في الخارج، أن هناك أناسا لهم القدرة مسبقا، عندهم قدرة على تحشيد الناس وعلى جمع الناس وعلى الالتفاف حول الإمام المهدي عليه السلام، ثم تسميهم هذا يماني ذاك حسن. أما ما تتحدث عن أناس صفر على الهامش. وعلى هذا طارق سائل جدا واضح يمكن به أن نميز المدعين. الآن نجد كثير من المدعين في العراق وفي الخليج وفي أماكن مختلفة، وفي إيران مثلا، في أماكن مختلفة، حيث يوجد شيعة، حيث يوجد محبين للإمام المهدي عليه السلام، حيث يوجد من ينتظر ظهور الإمام عليه السلام ويتلقب علاماته، وين ما أكو شيعة عندهم هيك عواطف جياشة في البحرين، في مسقط، في العراق، في إيران، في أماكن أخرى، حيث هناك شيعة تجد مدعون. هؤلاء لو ندرس أوضاعهم نشوفهم أناس أرادوا بهذه الدعوة أن يصبحوا شنو؟ أن يصبحوا كبار، لأنهم هم أساسا كبار وانطبقت عليهم الدعوة، لا، هم بالدعوة أرادوا أن يكبروا. فهذا الذي يدعي أنه يماني مثلا الآن قاعد يجمع أتباع، وهذا خطأ. الروايات ما تتحدث عن شنو؟ عن شخص بدعوة اليماني يكبر، شخص بدعوى أنه يماني يصير عنده جمانية، ما عندنا شيء بالروايات. الموجود بالروايات أن هناك أناس هم عندهم أساسا تأثير اجتماعي، هذا الرواية تسميه فلان، الرواية الأخرى تسميه فلان آخر وهكذا. هذا الذي يمكن به، هذا الضابط يمكن به أن نميز ونعطي للناس أيضا قدرة على التمييز بين الحق والباطل في هذه الدعوة. هذا أولا، وهذا شيء دقيق يعني أرجو أن يستوعب، وإذا كان يحتاج إلى مزيد توضيح موضحة، لأنها قضية جدا مهمة، قضية جدا مهمة تحسن الكاذب من بدايته. الأمور الأخرى التي بها يمكن أن نكشف الدعاوى هذا، الطريقة التي يتعامل بها المدعي مع دعواه نفسه. المدعي حينما يدعي أنه اليماني مثلا، واليماني المفروض أن يكون شخصية جليلة، شخصية على مستوى من الجلالة، لأنها موصوفة بالروايات وصف كبير أنها راية هدى. الشخص الذي يحملها شخص يعني ينبغي أن يكون على جانب كبير من العلم والفهم والهدى والوعي، بل إن الرواية الواردة في اليماني ترجح اليماني على الخراسان الذي يخرج من اليمان. يعني هذا فارق ملفت للنظر، أن الرجل الذي يخرج من اليمن اليماني رايته أهدى من الرجل الذي يخرج من إيران البلد الشيعي. شنو القضية؟ يعني مثلا ينبغي أن واحد يقف عنه، فلا بد أن يكون هذا الرجل رجل في قمة الوعي والعلم والفهم والنضج حتى الرواية تصفه هذا الوصف أن رايته أهدى من راية الحسني والخراساني. المستوى الذي يتعاطى به ويتعامل به المدعي مع دعواه، هذا حدد صدق أو كذب. إذا كان هو يدعي أنه يماني، واضح جدا من علمه ومن مستوى فهمه مستوى عقله كيف يتعامل مع هذه المسألة وكيف يطرح هذه المسألة. فنجي اليماني حينما يدعي أنه يماني، هل هناك تكليف معين يترتب على الناس تجاه اليمن؟ أقعد عندنا شيء تكليف؟ ماكو أي تكليف، ماكو أي رواية تقول إذا ظهر اليماني فالتحقوا به، ماكو شيء رواية. عندنا روايات تكلفنا بالالتحاق بالإمام المهدي عليه السلام إذا ظهر نلتحق به، عندنا روايات في زمن الغيبة الكبرى تأكد على نواب الإمام المهدي عليه السلام، في هذا ما عندنا، يجب علينا أن نرتبط بالإمام المهدي عن طريق نوابه. أما ما عندنا ولا رواية واحدة تقول أنه شنو، أنه إذا ظهر اليماني فعليكم الالتحاق به، أبدا ما عندنا. فالذي يدعي أنه اليماني بأي منطق شرعي وبأي رواية وبأي دليل يدعو الناس إلى متابعته؟ وأنت يماني بارك الله بيتوكع، ما حد يناقشك في هذا، لكن لماذا تدعو الناس إلى نفسك؟ شنو الوجه في هذا؟ وين الدليل؟ أين الدليل عندنا في الروايات يقول إذا ظهر اليماني فعليكم بطاعته، فعليكم باتباعه، فعليكم بترك الفقهاء واتباعه؟ عندنا شيء أبدا في ثقافتنا، في رواياتنا، في كل ما أذكر عن المذهب من روايات ومواقف الفقهاء وإجماعاتهم، عندنا شيء أبدا؟ لا يوجد، لا يوجد أثر لهذا. فعليه هذا الشخص الذي يدعي أنه كذا، أنه اليماني، ويدعو الناس إلى طاعته ويؤكد على الناس وجوب طاعة هذا في الواقع، لا يكذب نفسه بنفسه، يكذب نفسه بنفسه، لأنه اليماني هو ينبغي أن لا يدعو الناس إلى نفسه، ما ينبغي أن يدعو الناس إلى طاعة نفسه، المفروض أن يدعو الناس إلى طاعة الفقهاء، لأنه قلنا كما ذكرنا في محاضرات سابقة وكثيرة أن القناعة الحصرية الوحيدة الرسمية بيننا وبين الإمام عليه السلام هم الفقهاء في زر الغيبة الكبرى، سواء كان الحسني ظهر أو ما ظهر، اليماني ظهر أو لم يظهر، الخراساني ظهر أو لم يظهر. هذه الشخصيات علامات وليست شنو، ليست تكاليف جديدة في ذمة الناس. يعني حينما الإمام يخبرنا أن المدة بين ظهور اليماني وظهوره 6 أشهر، هذا مو معنى إلى ظهر اليماني يجب علينا اتباع اليماني، لا، إنما نستشعر بظهوره بحركته، أما نبقى أن علينا يجب نعتمد في الأحكام والاتباع لمن ينبغي أن نتابع؟ الفقهاء، ما عندنا غير الفقهاء. تلاحظوا اللبس الذي يعيشه الناس،
هذا الذي يدعي حسني أو غير ذلك أيا كان، ويدعو الناس إلى نفسه، هذا يكذب نفسه بهذه الدعوة، لأن هؤلاء الشخصيات، هذه الشخصيات لا يدعون إلى طاعة أنفسهم، بل هم يدعون إلى طاعة الفقهاء إذا كانوا مهتدين. اليماني رجل هدى، رجل استقامة، لا يمكن أن يدعو الناس إلى نفسه، إنما يدعو الناس إلى طاعة الفقهاء. نعم قد يكون رجل سياسي، يعني رجل سياسي قائد سياسي يمكن أن يتحرك سياسيا، أما فقهيا وعقائديا ما يدعو الناس إلى طاعة نفسه أبدا، وإلا لانقلب إلى شنو؟ إلى راية ضلال. الرواية تقول أنه راية هدى، وراية الهدى ينبغي أن يكون فيها الدعوة علما للفقهاء، لأنه هذا اللي المذهب مبني على ذلك. إحنا المفروض أن البناء مؤسس، البنية التحتية واضحة والبنى الفوقية واضحة، الإمام عليه السلام هو الذي يطاع أولا، وهو وجهنا إلى طاعة الفقهاء واتباعهم في زمن الغيبة، وقال هم حجتي عليكم وأنا حجة الله، فعليه نحن عندنا أمور مرتبة مو ضايعة، إحنا ما تايهين حتى ننتظر يماني يخرج فنتبعه، لا، عندنا بناءنا العقائدي مكتمل إلى أن يظهر الإمام صلوات الله عليه، نسلم الرأي بالإمام. الفقهاء حينئذ يلقون كل ما بأيديهم من رسائل عملية، ويروحون يقبلون يد الإمام ويسلمون كل المسؤوليات، انتهى الأمر، بعد كلنا نرجع لمن؟ للمعصوم. أما إذا ظهر اليماني الفقهاء خلاص يبطلون، يعني ما عندهم شغل؟ أبدا، مسؤولية الفقهاء مستمرة حتى يظهر الإمام الغائب صلوات الله وسلامه عليه. مسؤولية الفقهاء لا تنتهي لظهور أحد هذه الشخصيات التي يدعي من يدعي أنها هو مثلا أو غيره. هذه الشخصيات هي علامات، محطات سياسية في تاريخ التشيع، مو أكثر، محطات سياسية في تاريخ التشيع. فظهور اليماني لا يعد نهاية لعمل الفقهاء، وظهور الخراساني لا يعد نهاية لعمل الفقهاء، بل عمل الفقهاء ومسؤولية الفقهاء تنواب للإمام صلوات الله عليه مستمرة إلى ظهوره، لأن هو الذي أعطاه المسؤولية، هو الذي بنى هذا البناء. نرجع إذا من يدعي هذه الدعوة ويدعو الناس إلى نفسه وإلى طاعة نفسه، فهو يكذب دعواه بهذه الدعوة. يعني حينما تدعو أحد، أنت الذي تدعي أنك كذا أي كان، حسني يماني أي شيء، إذا دعوت الناس إلى طاعة نفسك فقد كذبت نفسك. لماذا؟ لأنك ينبغي أن تدعو الناس إلى طاعة الفقهاء إذا كنت صادقا في كونك يماني أو حسني أو أي شيء آخر. فكونك يماني بل قضية أخرى تخصك، إذا ما تدعو الناس إلى طاعة نفسك وتخلي الناس عن رسلها هي والفقهاء، وتدعي أنه أنا أتوقع أنه أنا أكون الحسني، فليكن، إحنا ما لنا شغل. يعني التوقعات السياسية مثل ما واحد يجي يتوقع أنا أتوقع بعد 10 سنين أصير رئيس جمهورية العراق، ما عندنا شغل، ما عندنا معركة مع الناس في المجال أبدا. أما لما تجي تدعي أنك كذا يماني أو حسني وتدعو الناس إلى طاعة نفسك، يعني تأخذ موقع الفقهاء وتلغي دور نواب زمن الغيبة الكبرى، هنا المشكلة تقع، هنا يقع شنو؟ الإشكال، وتكذب نفسك بنفسك. إذا كان الحديث على أساس البناء الذي بناه الإمام المعصوم عليه السلام في هذا الجسم الشيعي الكبير، هذا البناء يكذب هذه الدعوة، خصوصا إذا كان مدعيها يدعو الناس إلى نفسه. دعاوى أخرى مختلفة متنوعة، وكلها لا تخلو من هذه الجهة، من هذا الإشكال. من يدعي أنه نائب الإمام الخاص، النائب الخاص طبعا غير النائب العام كما تعلمون، النائب الخاص الذي تستبطن دعواه اللقاء بالإمام عليه السلام، وأن الإمام عينه شخصا دون غيره باسمه، هذا النوع من النيابة انتهى في زمن الغيبة الكبرى، كان في زمن الغيبة الصغرى لأشخاص معينين معروفين وانتهى، وأصبحت النيابة في هذا الزمن نيابة عامة مبتنية على مواصفات، لا على شنو اسم، إنما على مواصفات من توفرت فيه كان نائبا عاما الإمام. فالذي يدعي النيابة الخاصة يدعي باطلا، خصوصا إذا كان يدعو الناس إلى نفسه ودعوات تكذب نفسه. من يدعي أنه وصي الإمام عليه السلام، طبعا هي تسميات، هؤلاء باعتبار أكثر من يتصدى لهذه الأمور هم من الجهلة، في ناس حقيقة لا يتوفرون على أي مستوى من العلم ولا من الدراسة ولا من الثقافة، لا دراسة أكاديمية عندهم، لا ثقافة ودراسة حوزوية، ولذلك تجد الدعاوى مضطربة ومتهافتة، فمرة يدعي أنه ناهر، مرة يدعي أنه وصي، مرة يدعي أنه باب الإمام عليه السلام، مرة يدعي أنه رسول الإمام المهدي للناس. على كل حال دعاوى كثيرة. الجامع لكل هذه الدعاوى أنه شنو؟ أنه يدعو الناس إلى نفسه، يدعو الناس إلى طاعة نفسه وترك الفقهاء. هذا هو شنو؟ هنا النقطة وهنا المقتل الذي يؤتى منه. يعني هنا نستطيع من هذه النقطة أن نمسك بمقتل الرجل هذا المدعي ونقول أنه هنا أنت كذبت نفسك، هنا كذبت نفسك. أيا كنت هذه العناوين، اليمان الحق ما يدعو إلى نفسه، الحسني الحق ما يدعو إلى نفسه، ما يقولهم للناس تركوا الفقهاء تعالوا اتبعوني، ما يقول أبدا هذا، ولا كان باطلا وضالا. هذه هي نقطة مشتركة أيضا يمكن بها أن نستفيد منها في كشف زيف هؤلاء. سيجي واحد يقول نعم أنا يماني لكن أنا ما أدعو أحد إلى نفسي، أصلا ما أدعو أحد إلى أن يطيعني ويتابعني وكذا، هو أنتم الفقهاء. كما قلنا إحنا هذا الشخص ما عندنا أي مشكلة وياه، يدعي أنه يماني، يدعي أنه حسني، يدعي أنه سفياني، كيف؟ ما دام هو شنو؟ ما يتعرض لي لموضوع الفقهاء، وما يتعرض للبناء الأساسي في المذهب أن الزمن هذا زمن الفقهاء، وأن المسؤولية الشرعية الآن تقع على عاتق الفقهاء، وأن الارتباط يجب أن يكون بالفقهاء حصريا فقط لا غيرهم، ما يتعرض لهذه المسألة. إحنا ما عندنا مشكلة وياه، خلي يتوقع ما يتوقع لنفسه من مستقبل ماهر أو غير ذلك، ما لنا شغل به، قضية شخصية تصير. إذن اتضح الآن ميزانان، الميزان الأول في إبطال الباطل، والميزان الثاني الذي ذكرناه هذا. الدعاوى الباطلة هذه يمكن أن تكشف على أساس هذين الميزانين. الميزان الأول نذكر فيه أن كون اليماني يماني لا يعني أنه ينبغي أن يبني وضعه الاجتماعي وتحركه على أساس هذه الدعوة. الدعوة هذه التي ذكرت في الروايات مو صالحة لأن تكون هي شنو؟ هي سبب الشهرة، وهي سبب الوضع الاجتماعي، وهي سبب التجمع الجماهيري حوله، وهي سبب التحرك. لا، الروايات تتحدث عن أشخاص عندهم أساسا وضع اجتماعي، عندهم وضع سياسي، ويتحركون وتسميهم بأسماء. أما الذي نراه الآن المدعون، كل من كل من هؤلاء المدعين يدعي الدعوة ليبني بها مجدا، ليبني بها أتباعا، ليجمع بها مريدين، وهذا هو علامة البطلان. هذا الميزان الأول. الميزان الثاني كما ذكرنا أن الدعوة لو كانت صحيحة، اليماني الحق ما يدعو الناس إلى نفسه، لأن اليماني الحق رايته راية هدى، وراية الهدى لا تتعارض مع بناء الإمام عليه السلام لهذا المذهب. الإمام بنى وضع المذهب على هذا الأساس، أن الجهة الحصرية المسؤولة عن الشيعة وعن أحكامهم وفقههم وعقائدهم في هذه المرحلة إلى أن يظهر هو صلوات الله عليه هم الفقهاء فقط. ما حد يجي من هؤلاء يزاحم الفقهاء في عملهم ويصرف الناس على الفقهاء، ولو فعل شخص ذلك هذا من علامة شنو؟ ضلاله وبطلان دعوته. هذا أمر آخر في مسألة الدعاوى الباطلة. علامة ثالثة من علامات بطلان هذه الدعاوى، الأسس التي تبتني عليها الدعاوى، يعني الأدلة والبراهين التي يأتي بها عادة. عادة من يدعي هذه الدعاوى لو يقول أنا أقدر أظهر لكم معجز، أأتي بخارق أثبت لك صدقي بخارق من خوارق العادات، أو أن يقول شنو؟ أنا رأيت رؤيا، والرؤيا هيك أملت علي هذا التكليف، وأنت راح تشوف رؤيا يوحي إلى الناس أنهم سيرون أحلاما فيه، أو يعطيهم بعض العلامات من قبيل روح بيتكم وافتحوا مصاحفكم، كل واحد منكم سيجد في مصحفه شعرة. والناس هم تتهافت إلى المصاحف اللي في البيوت وتفتح مصاحفها، وطبعا المصحف المقروض دائما الواحد يستعمل بالبيت ما يخلو من شنو، إذا واحد يصفح من أول إلى آخر بدقة أكيد يشوف فيه شعرة واقعة من حاجبه من جبينه من إيده مثلا، لابد يحصل هذا الشعر، أو شعرة طائرة وقعت فيه. فإذا مو كلهم ما 100% منهم راح يرجع يقول نعم العلامة صدقت شفنا شعرة بالقرآن، فرجال شنو رجال صادق، كما حصل في بعض المجتمعات هذه الفتنة حصلت. فأدلة من هذا القبيل ما يقدر يجاوب الأدلة عن هذا. أما الموضوع الأول موضوع الخوارق، فأكو ناس عندهم قابلية سحرية، عندهم سحر وعندهم جن يستخدمون هذه الأمور في ماذا؟ في إظهار الخوارق. وهذا يستدعي منا أن نفهم ما هي المعاجز التي تثبت الدعوة وما هي الخوارق التي لا تثبت الدعوة. مو كل خارق يثبت الدعوة، مو كل شيء يعجز الناس عن الاتيان به يكون هذا علامة على صدق المدعي. أظهر ضيجة رجال هذا ودعا دعوة وجاء بخارقا، قال لكم كل واحد أفرضوا شنو عنده بيته حاجة ناسيها أنا أجيب لي إياها. فواحد منهم قال أنا ساعتي ناسيها بالبيت، يطلع من الجيب لها ساعة، هذا صار دليل على صدق دعوة. هذه الدعوة وأمثالها وهذه الأساليب لا تؤدي إلى صدق الدعوة. إذا ما الذي يؤدي إلى صدق الدعوة؟ هذا كنا نرجع به إلى بحث الأسماء الذي يبحث عادة في بحث الأنبياء في بحث النبوة وصدق الأنبياء، وكيف نثبت الأنبياء صدق دعواهم بالمعاجز. إذا أكو خوارق خاصة، هذه الخوارق الخاصة هي التي تثبت الدعوة. شو هي اختبارا؟ لابد هي على أذهانكم ما ناسيها. بشكل مختصر، الدعاوى التي لا يتمكن أهل التخصص من الإتيان بها، مو عموم الناس، وإلا الخوارق التي لا يتمكن عموم الناس من الإتيان بها. هو أنكم سرون المدعين كثر والصادقون كثر. ساحر يجي يقدر أمامنا الآن يبعد أمام هذا الميز يبعد ويظهر لنا خوارق كثيرة كل ما نقدر عليها، هذا معناه صار هو صادق.